وننتقل الآن للقراءة في بلوغ المرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه البلوغ المرام: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض: صلى على فسادة، فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيحقي بسند قوي، ولكن صحها أبو حاتم وقفه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث الثلاثة هي بقية الأحاديث في باب صفة الصلاة من كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. الحديث الأول حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وأصله في صحيح البخاري، وهو وقد روي، رواه الجماعة من الأئمة. قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، قال: ونحن شبابة متقاربون، يعني متقاربون في السن. جاء في بعض الروايات كانت أعمارهم في العشرين. قال: فأقمنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا، وكان صلى الله عليه وسلم بنا رحيما، فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلنا قال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وفي بعض الروايات قال: فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. وجاء في هذا عدة روايات. هنا هذا الحديث أيها الإخوة كما قال أهل العلم أصل في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كهذه الآية كما قال الحافظ ابن كثير هي أصل عظيم في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن التأسي به التأسي به في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد نقل الصحابة رضي الله عنهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، يعني من إرشاده وتعليمه، ومن فعله عليه الصلاة والسلام. كل هذا نقلوه لنا رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى كأن نرى صلاته عليه الصلاة والسلام رأي العين. ومنها أن في هذا الحديث دل على أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه هذا إما أنه ركن وإما أنه واجب، ومن الصلاة ما هو سنة، وهذا يعني فيما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام على وجه العموم، وإلا العلماء رحمهم الله كتبوا هذا في أركان الصلاة وفي واجباتها وفي سننها، لكن هذا الحديث يدل ولا شك على وجوب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك في شأن الصلاة. وهذا هو أحد شرطي قبول العمل: الشرط الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، والشرط الثاني التأسي والالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني حديث عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه، له مناقب وفضائل مشهورة، ومنها أن الملائكة كانت تسلم عليه. جاء في الحديث الصحيح أن الملائكة كانت تسلم عليه. قال: فلما اكتوى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة انقطع سلامها عنه. قال: فأرشده عليه الصلاة والسلام أن يترك الكي، فتركه فعادت الملائكة فكانت تسلم عليه. كيف كان؟ ماذا يقول؟ الله أعلم. المهم أن الملائكة كانت تسلم عليه، وهذا من فضله وهذا من فضائله ومناقبه رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الكي كما ذكرنا هذا فيما مضى أنه عليه الصلاة والسلام ذكره، قال يعني أو كية يعني أو كي أو يعني، وإن كان عليه الصلاة والسلام نهى عنه وقال وأنهى عن الكي، لكن إذا احتاج الإنسان للكي وعالج عالج عالج أمورا ولم يستطع ولم يكن له إلا الكي فلا حرج في ذلك. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. عمران بن حسين رضي الله عنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن به بواسير، والبواسير معروفة هي آلام تكون في الدبر أكرمكم الله وأكرم الملائكة، قد يخرج معها دم وقد معروف أن لها آلاما إلى غير ذلك. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع، ولذلك هذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من الصحابة، يرشدهم ويعلمهم ويزور مريضهم. ثم إن زيارة المريض فيها فضائل وفيها خيرات، ومنها أن الزائر يفقه المريض، يعلمه الأحكام، نعم يرشده إلى الخير ويصبره ويذكره فضل الله إلى غير ذلك ورحمته. ثم أيضا لا ينساه من العلم الشرعي، من الفقه في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال له لما شكى إليه عمران بن حسين هذه البواسير التي يعاني منها، قال عليه الصلاة والسلام صل قائما. هذا هو الأصل، هذا ركن من أركان الصلاة، الصلاة قائما، أن تصلي قائما. قال عليه الصلاة والسلام فإن لم تستطع فقاعدا. والقعود هنا أيها الإخوة يشمل جميع صفات القعود، يعني إما أن يكون مفترشا مثل ما يكون في التشهد والجلسة بين السجدتين، أو يكون متربعا، أو يجلس متوركا. لكن مر بنا إذا كنتم تذكرون حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جالسا صلى متربعا، صلى متربعا. قال أهل العلم فهذا هو الأفضل، لأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ومن جهة أخرى هذا هو الأرفق والأسهل، لأن الإنسان إذا جلس دائما كذا يعني جلسته بين يعني مثل جلسته للتشهد الأول أو بين السجدتين قد يعني تنام أو يكون هناك تنمل في الساقين ونحو ذلك. لكن إذا جلس متربعا يعني جلسة العادية هذه يكون فيها راحة، وهي تشملها كلمة القعود، وهذه هي الأفضل كما قلنا من جهتين. الجهة الأولى أنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أنها هي الأيسر والأرفق للجالس. لكن على كل حال لو جلس في أي جلسة مثلا جلسة متوركا أو جلسة التشهد فلا حرج، لأن الحديث هنا عام، قال عليه الصلاة والسلام فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فقاعدة. قال عليه الصلاة والسلام فإن لم تستطع فعلى جنب، يصلي على جنب. والجنب هنا يشمل الأيمن والأيسر، ولكن من فعل النبي صلى الله أو من قول النبي أو من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن في كل شيء، قال أهل العلم الأفضل أن يصلي على جنبه الأيمن، الأفضل أن يصلي على جنبه الأيمن. جاء في حديث علي رضي الله عنه عند الدارقطني والبيهقي لكن بسند ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام قال فصلي على جنبك الأيمن، فصلي على جنبك الأيمن. الحديث على كل حال كما قال أهل العلم وإن كان ضعيفا، ولكن إذا نظرنا في حال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعجبه التيمن في كل شيء قلنا أنه يصلي على جنب. طيب ما استطاع حتى على جنب، جاء في رواية زاد النسائي وهي ليست هنا، وهذه الرواية عند البخاري، رواه البخاري، زاد النسائي قال فإن لم تستطع فصلي مستلقيا، يعني صلي على ظهرك. فهذه أربعة أحوال أيها الإخوة، يعني الحالة الأولى أن يصلي قائما هذا هو الأصل، إن لم يستطع فقاعدا، ويشمل جميع صفات القعود إلا أن الأفضل هو التربع. الحالة الثالثة أن يصلي على جنب. الحالة الرابعة أن يصلي مستلقيا على ظهره. والحمد لله الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هناك فرق أيها الإخوة بين الأوامر والنواهي، الأوامر تنفذها على حسب استطاعتك، أما النواهي لا، يجب أن تقلع عنها بالكلية. ما يجي واحد يقول سأحاول أترك هذا الذنب مرة أفعل ومرة لا أفعل، لا، نقول يجب أن تقلع عنه تماما. أما الأوامر فإنك تأتي منها ما استطعت، فإنك تأتي منها ما استطعت. وعليه أيها الإخوة ينبه بعض المرضى أن بعضهم يترك الصلاة يوم يومين أسبوع ويقول أصليها إذا رجعت إلى بيتي أو إذا خرجت إلى المكان الفلاني، هذا لا يجوز. يجب أن تصلي الصلاة في وقتها، والحمد لله صلي على ما استطيع. بعضهم يقول أنا ما أستطيع أتوضأ، طيب تيمم. قال يا شيخ أنا ما عندي تراب ولا أحد يأتي لي بالتراب. الحمد لله كما قلنا اضرب بيديك على الحائط على الأرض على السرير، طيب ما في غبار، طيب ماذا نصنع؟ يعني الحمد لله أنت يعني أديت ما تستطيع. نحن بودنا أن يكون عندك تراب أو أن الحائط له غبار أو أن الأرض فيها غبار، لكن إذا لم يتيسر تجلس لا وضوء ولا تيمم هذا غير صحيح. المهم أنك تحرص تؤدي الصلاة في وقتها، ولا يجوز أيها الإخوة أن يؤخر المريض الصلاة عن وقتها، لأن كما قلت بعضهم يقول إذا خرجت البيت أجمع حق 3 أيام 5 أيام أسبوع وصلي مع بعض، هذا لا يجوز. الحمد لله دين الإسلام دين يسر، وليس هناك عسر ولا تكليف. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، يجب أن تسمع وتطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والأوامر كما قال عليه الصلاة والسلام، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن لم يستطع كما قلنا على جنب فإنه يصلي مستلقيا يعني على ظهره، ويومئ إيماء كما سيأتينا في حديث جابر. هنا في بعض نسخ بلوغ المرام، وأنا أحب أن أنبه بعض الإخوة قد يكون معه نسخة أخرى، في بعضها زيادة وإلا فأومي، ولكن هذه الزيادة زيادة غير صحيحة، لأن هي أصلا ليست عند البخاري، والرواية فيها ضعيفة والرواية فيها ضعيفة. فيعني على كل حال حنا النسخة التي عندنا الآن التي عليها شرح الشيخ بن عثيمين ليس في هذه الزيادة، لكن يمكن بعض الإخوة عنده نسخ أخرى من بلوغ المرام وفيها وإلا فأومي. نعم هذه جاءت في حديث جابر، لكن في حديث عمران بن حسين لا، هذه وهم من يعني إما عاد من الحافظ بن حجر وحذفها مثلا، ولكن في بعض النسخ عند تلاميذه الذين كان يملي عليهم أو كذا أبقوها. العلم عند الله، نحن عاد لا ندري هل هي باقية من كلام الحافظ بن حجر ولم يمحها، أو أنه حذفها ولكن بقيت عند بعض الطلاب وبعضهم حذفها. وهذا لعله إن شاء الله الأقرب أن الحافظ بن حجر وهو مطلع على صحيح البخاري وقد شرحه في فتح الباري لعله هذا، والله أعلم. على كل حال هذه الزيادة وإلا فأومي ليست عند البخاري، وإنما كما سنقرأها الآن في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى على وسادة فرمى بها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم زار مريضا وجعل أمامه وسادة يسجد عليها، يعني صلى عليها يعني سجد عليها، وهذا من التنطع والتكلف، ما له داعي. يعني بعض الناس يضع وسائد أمامه ويسجد أو يجمع مخدات أو وسائد وهو على السرير حتى يضع جبهته عليها، هذا كلام غير صحيح. يكفيك أن تومي إيماء كما سنقرأ في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أخذها ورمى بها، وقد يكون الحديث موقوفا على جابر رضي الله عنه قال والصحيح وقفه، لكن قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول إن هذا الحديث وإن كان موقوفا فإن له حكم الرفع. هذا جابر رضي الله عنه ما يمكن ينكر شيئا من عنده من تلقاء نفسه، لا شك أنه علم هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سماحة الوالد رحمه الله إن هذه زيادة من ثقة وهي مقبولة. فعلى كل حال يعني الصحيح أنه إن صح أنه موقوفا على جابر فإنه لا يمكن أن يكون من تلقاء نفسه، وزيادة الثقة مقبولة، فالحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنك لا تضع أيها المريض وسادة ولا مخدة لتسجد إليها، يكفي أن تومئ إيماء، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلي على الأرض إن استطعت، يعني أن تسجد على الأرض، هذا هو الصحيح. السجود على الأرض. طيب ما استطعت؟ قال وإلا فأومئ إيماء، يعني احني ظهرك واجعل سجودك أخفض من ركوعك. يعني إنسان مثلا حتى وهو سليم في النافلة أو وهو في الطائرة، كما قلنا إن بعض أهل العلم يختار أن تصلي في الطائرة ولو أنك على الكرسي، فإذا جاء الركوع تخفض قليلا، إذا جاء السجود تخفض كثيرا، تخفض كثيرا، ولا تأتي بمخدة ولا شيء حتى تضع جبهتك عليها أو وسادة وتضع جبهتك عليها. نحن ذكرنا أيها الإخوة في مسائل الصلاة في الطائرة، قلنا إن تيسر هناك مصلى فاذهب وصلي، إن كانت الصلاة مجموعة صلي إما جمع تقديم في المطار قبل أن تركب الطائرة أو جمع تأخير في المطار الذي ستقدم عليه وتصلي فيه. قال أحدهم لا، أنا أريد أن أصلي في الطائرة وقد لا يتيسر لاستقبال القبلة، أقول نعم، قد أفتى جماعة من أهل العلم بجواز هذا الفعل، ولذلك نحن لا ننكر على أحد، أحد يصلي في الطائرة أو أحد يقول أنا أصلي في المطار، إما المطار الذي أقلع منه أو المطار الذي سيصل إليه، الأمر في هذا فيه سعة ما دام أن المسألة فيها خلاف ويعني كلام أهل العلم فيها قوي. على كل حال هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم واجعل سجودك أخفض من ركوعك، يعني أن الركوع يخفض قليلا والسجود أخفض من ذلك، والحمد لله هذا من التيسير ويعني السماحة في هذا الدين، نحمد الله جل وعلا على ذلك. هنا في كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، نعم هو نبه في آخر شيء في الشرح، قال ويجعل في السطر الثاني، قال ويجعل السجود أخفض من الركوع فإن لم يستطع أن يومئ برأسه أومأ بعينه، يغمض قليلا في الركوع ويغمض أكثر في السجود ولا يصلي بالأصبع. عاد مسألة الإغماض بالعين وعدم الإغماض هذه فيها كلام لأهل العلم، يعني هو يستطيع إن لم يستطيع يعني يحاول أن يخفض ولو قليلا. بعض أهل العلم ذهب إلى الإغماض كما ذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى، هذا يعني مذهب لبعض أهل العلم، وبعضهم لا يقول لابد أن يومئ يعني بظهره ولو شيئا يسيرا. وهنا قال إن بعضهم أيضا يحرك الأصبع ويرى أن الأصبع كافيا، قال ولا يصلي بالأصبع، وقد اشتهر عند العامة أن يصلي بأصبعه أي يومئ بأصبعه، قال وهذا لا أعلم له أصلا من السنة ولا من كلام أهل العلم، ولا من كلام أهل العلم. على كل حال السنة أيها الإخوة كما قلنا هو أن يومئ بظهره، يعني الركوع هكذا والسجود أكثر. إذا كان عاد إنسان يعني ما يستطيع لا يحرك لا ظهرا ولا شيئا فإنه يعني كما اختيار الشيخ هنا بن عثيمين رحمه الله بعينه، أو قال بعض أهل العلم حتى بقلبه إذا كان ما يستطيع. عاد على كل حال من يعني أمور الدقائق هذه عاد يسأل الإنسان فيها أهل العلم من ابتلي بذلك، أو يسأل أهله من وصل والدهم أو مريضهم إلى هذه الحالة، يسأل أهل العلم عن مثل هذه الحال والله أعلم. نعم، باب سجود السهو. الآن ننتقل أيها الإخوة إلى باب آخر عقده الحافظ بن حجر رحمه الله في ثلاثة أنواع من السجود، في سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. نعم، نسمع الحديث.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر.
الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، السجود أربعة أنواع، السجود أيها الإخوة أربعة أنواع. النوع الأول سجود الصلاة، وهذا ركن من أركان الصلاة، وهذا ركن من أركان الصلاة، السجود سجود الصلاة. النوع الثاني سجود السهو، سجود السهو وهذا واجب، وهذا واجب لو حصل، وهو كما سنقرأ إن شاء الله إما عن نقص وإما عن زيادة وإما عن شك راجح أو مرجوح، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله. والنوع الثالث سجود التلاوة، والرابع سجود الشكر، وهذان النوعان التلاوة والشكر كلاهما سنة، كلاهما سنة. إذن هذه أربعة أنواع للسجود سنقرأ إن شاء الله ونعرف الأحكام الشرعية المرتبطة بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة. وهذا لفظ البخاري، وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس.
الحمد لله. هذا حديث عبد الله بن بحينة، وبحينة هذا اسم والدته، اسم أمه بحينة، ووالده اسمه مالك، اسمه عبد الله بن مالك. وهذا يعني لا يعارض نهي النبي، يعني لا يعارض قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم. قال أهل العلم لا حرج إن كون الإنسان يشتهر بأمه مثلا، أو يشتهر بمكان معين أو بشيء وينسب إليه، إذا كان الناس يعلمونه. فعبد الله هذا ابن بحينة رضي الله عنه صحابي مشهور، ليس يعني رجلا غفلا لا يعرف، وأن قد يعني يقال أن بحينة يعني هذا قد يكون والده، لا، هو معروف أن والده مالك، لكن اشتهر بنسبته إلى أمه. وكما قلت أيها الأخ، نعم الحق هو أن يدعى الرجل إلى أبيه، ولا يدعى إلى أمه ولا عمه ولا غير ذلك. لكن هذا كما قال أهل العلم محمول أنه كان مشهورا من جهة، ومن جهة أخرى أن والده كان معروفا، وهو عبد الله بن مالك رضي الله عنه، ولكنه اشتهر بعبد الله بن بحينة رضي الله عنه. هذا حديثه مخرج عند السبعة، عند البخاري ومسلم والسنن الأربعة وعند الإمام أحمد، يعني أخرجه السبعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين. هذا هو الأفصح أيها الإخوة أن يقال الأوليين، يصح أن يقول الأوليتين، ولكن هذا يعني غير فصيح، الأفصح أن يقال الأوليين، تثنية أولى، تثنية الأولى. فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ما جلس للتشهد الأول، قام من الثانية مباشرة ولم يجلس للتشهد الأول، فقام الناس معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى آخر الحديث. قال حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، يعني مو بقضى الصلاة يعني انتهى منها، لا، يعني إذا كان قارب انتهاء الصلاة عليه الصلاة والسلام وانتظر الناس تسليمه، وهذا دليل أنه لم يسلم، الناس ينتظرون التشهد الأخير والأدعية بعده، الناس ينتظرون يسلم يمين وعن يسار، فكبر عليه الصلاة والسلام وهو جالس، ولم يكبر وهو هاوية للسجود، لا، كبر وهو جالس، وهذه هي السنة، وسجد سجدتين. في الرواية الأخرى عند مسلم قال يكبر في كل سجدة وهو جالس، قال هنا قبل أن يسلم ثم سلم، وهذا يدل على أن السجود، على أن سجود السهو عن نقص يكون قبل السلام، أن سجود السهو عن نقص يكون قبل السلام. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا جعل هناك ما يجبر الخلل في الصلاة. قال أهل العلم إن سجود السهو فيه مصالح، أعظمها ثنتان، سجود السهو فيه مصالح أعظمها ثنتان، أولا أنه يجبر الكسر ويسد الخلل الذي يحصل من الإنسان في صلاته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن فيهما، يعني في السجدتين، ترغيما للشيطان كما جاء النص عليه في حديث آخر، فهذان هم أهم فوائد سجود السهو. الأمر الأول أن فيه جبرا للكسر وسدا للخلل السهو وما يحصل. الأمر الثاني أن فيهما في السجدتين ترغيما للشيطان كما جاء النص عليه في رواية أخرى. إذن هذا إذا كان أيها الإخوة في نقص من الصلاة، هذا أمر. الأمر الثاني يدلك هذا على أن التشهد الأول واجب، وإلا لو كان ركنا لما صح أن يجبر بسجود السهو، لكن دل هذا على أن التشهد الأول واجب، وعليه. فلو ترك الإنسان مثلا قول سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع أو غير ذلك من واجبات الصلاة فإنه يكمل صلاته ولا يعيد ما فاته، فإنه يكمل ثم قبل أن يسلم يسجد سجدتين قبل السلام، يكبر مع كل سجدة ثم بعد ذلك يسلم، ثم يسلم بعد ذلك. الفائدة الثالثة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، كما سيأتينا في حديث ذي اليدين. وأنه عليه الصلاة والسلام يقع منه السهو ويقع منه النسيان، ولكنه لا يقر على ذلك، ينبه ويرشد. وفي هذا أيضا تعليم للسنة، أن الناس يتعلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفقهون في هذه الأحكام كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هنا فوائد كذا مختصرة للشيخ بن عثيمين في الفرق بين سهى عن الصلاة وسهى في الصلاة، هذه عبارات دقيقة نحب أن نقرأ شيئا منها. ونعم تفضل. يقال سهى في صلاته.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يقال سهى في صلاته ويقال سهى عن صلاته. نعم. أما سهى في صلاته فالمعنى أنه نسي منها شيئا، إما ركوعا وإما سجودا وإما تسبيحا. وأما سهى عن صلاته فإنه غفل عنها وتهاون بها.
نعم نعم. والذين هم عن صلاتهم ساهون، نسأل الله العافية. لو أنها في صلاتهم الله المستعان، يعني كلنا والله ذاك الرجل نسهو ونغفل وكذا، لكن المقصود لا غفل، ترك الصلاة لم يؤدها، فنسأل الله العافية. نعم. قال: أما السهو في الصلاة.
أما السهو في الصلاة فهو أمر جبلي.
لا جبلي
جبلي.
نعم.
أما أمر السهو في الصلاة فهو أمر جبلي يحصل من كل أحد، حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه سهى في صلاته ولا يلام عليه العبد لأنه من طبيعة الإنسان. وأما السهو عن
يعني ليس المقصود عد لا يلام عليه العبد أن الإنسان يعني يكثر منه السهو، هذا خطأ. يعني بعض يعني لا أقول سواء كان إماما أو منفردا، يعني ما ينبغي الإنسان عاد أنه يأتي إلى الصلاة دائما وذهنه مشغول وفيها الصلاة يسبح له أو تصفق له النساء، هذا عاد ما ينبغي. عاد الإنسان يعني يأتي للصلاة وهو متهيئ مرتب نفسه، لكن نحن نقول لو حصل فالحمد لله، هذا يعني مما يعني جبل عليه الإنسان، يقع فيه الإنسان، لكن يعني ينبغي الإنسان أن يستعد للصلاة وأن لا يشغل. عن بعض الناس إذا قال: يا أخي سهى من هو خير مني، نعم حق، لكنك دائما تسهو بعد، هذا غلط. يعني هو كم سهى عليه الصلاة والسلام؟ حديث يعني حالات يعني محدودة ومعروفة، أما كل إنسان دائما هذا الحقيقة ينبغي أن يراجع نفسه، وإذا كان عنده خلل يعني في ذهنه ولا في شيء هذا لابد يعالج نفسه. فلكن نحن نقول يعني هذا من التيسير ومن السماحة ولله الحمد في هذا الدين، ولكن أن يستمرأ وأن يكون كثيرا لا، هذا يحتاج إلى مراجعة من العبد لنفسه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما السهو عن الصلاة فهو المذموم. نعم. الذي قال الله فيه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الغافلون عنها لا يهتمون بها بل يتهاونون بها. والسهو في الصلاة وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، منها ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما رواه عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس.
نعم. المهم هذا ذكر الشيخ بعد ذلك أن سجود السهو أسبابه ثلاثة: إما نقص وإما زيادة وإما شك، ثم الشك له حالتان: إما راجح وإما غير راجح. هذا عاد كل مسألة لها كلام. الحديث الآن أفرد بالكلام لأنه الآن في مسألة النقص، فيما لو نقص عند الإنسان ترك واجباً من واجبات الصلاة فإنه يسجد سجدتين قبل السلام. ولذلك هنا قال الشيخ من فوائد يعني هذا الحديث قال وقوع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يمكن أن ينسى كما ينسى الناس، ولهذا قال لهم إنما أنا بشر مثلكم أنسى، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. نعم، الفائدة الثانية أن الإنسان نعم
أن الإنسان إذا ترك التشهد الأول نسيانا فصلاته صحيحة، لكن يجبره بالسجود السهوي، فدل ذلك على أن التشهد الأول ليس بركن لأن الركن لا يسقط بالسهو.
نعم، هذا الآن الشيخ سيذكر مسألة وهي إذا قام، هل لو فرضا ذكر الإمام أنه ما أتى بالتشهد الأول أو ذكر من قبل المأمومين هل يرجع أم لا يرجع؟ المسألة فيها لا فيها أحوال ذكرها أهل العلم. نعم، ولكن إذا قام ناسيا التشهد الأول وذكر فهل يرجع أم لا؟ الجواب لا يرجع. نعم، لأنه
الجواب لا يرجع لأنه ترك موضعه، فإذا قام واعتدل قائما فإنه لا يرجع.
نعم، هذه الحالة الأولى أنه إذا قام واعتدل قائما. بعض أهل العلم يقول يكره أن يرجع ما لم يقرأ يشرع في قراءة الفاتحة، فإن شرع في قراءة الفاتحة حرم عليه أن يقطع القراءة ويعود إلى التشهد الأول، لأنه بدأ الآن بركن جديد. وبعضهم يعني يشمله عاما سواء قرأ أو لم يقرأ يقولون لا يجوز له أن يرجع إذا قام اعتدل قائما. نعم، سواء ذكره بنفسه أو سبح به الناس بل يستمر. نعم، وبعضهم كما قلت يفصل بين إذا قرأ أو لم يقرأ، يقولون إذا لم يقرأ يكره له أن يعود، فإن قرأ لا يجوز له أن يعود. والشيخ رحمه الله يعني عمم أنه متى اعتدل قائما فإنه لا يعود. طيب، نعم، فإذا انتهت الصلاة سجد سجدتين قبل أن يسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أما لو نهض، نعم،
أما لو نهض وقبل أن يعتدل نبهه الجماعة أو هو تنبه فإنه يستقر قاعدا ويتشهد، أي يرجع ويكمل التشهد ويسجد للسهو لأنه زاد في صلاته وهو نهوضه قبل أن يستتم قائما.
نعم، إذا كان لا يزال توه ارتفع من الأرض في المنتصف لم يستتم قائما يجب عليه أن يعود، وبعد ذلك في نهاية الصلاة قبل أن يسلم يسجد سجدتين لأنه زاد هذا القيام الذي كان سهوا منه نعم، الفائدة الثالثة
أن الإنسان إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة فإنه يسجد للسهو قبل السلام.
ممتاز.
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يؤخره إلى ما بعد السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم، هذه هي قاعدة سبحان الله، كما قال أهل العلم هذا الحديث هذا الجزء من الحديث هذه قاعدة أصل في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في الصلاة نعم، لكن لو نسي. طيب، هذه الآن مسألة ثانية، لنفرض أن سلم ونسي أن يسجد سجود السهو ماذا يصنع؟ نعم،
لكن لو نسي أن يسجد سجود السهو وسلم قلنا أسجد بعد السلام.
نعم، لو نسي قال جماعة يا فلان أنت كذا وقلنا لك وأنت عارف، طيب يعني هم سبحوا به ونسي وقد ذكر أو هو ذكر، نقول له بعد السلام أسجد بعد السلام، يعني وإن كان الأصل أنك تسجد قبل السلام. نعم، قال العلماء قالوا لأنه نقص والنقص يكمل قبل الفراغ من العبادة، أليس كذلك؟ يعني هو الآن ترك شيئا ناقصا في صلاته، قالوا يعني ما الحكمة أن سجود السهو في تلك الحالة يكون قبل السلام وليس بعد السلام؟ قالوا لأنه ينبغي ألا يخرج من العبادة إلا وقد أكمل نقصها ويكمل نقصها بسجود السهو. لكن لنفرض أنه أيضا نسي مرة أخرى أن يسجد سجود السهو، يعني سجد يعني نسي الآن أولا الواجب ثم نسي أن يسجد سجود السهو، نقول له بعد السلام الحمد لله تسجد سجود السهو. نعم،
أما لو كان ذاكرا فإنه يسجد قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حال كل سهو كان عن نقص، فإن سجود السهو فيه قبل السلام، فلو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع سجد قبل السلام، ولو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود سجد قبل السلام.
نعم، على كل حال يعني هو كل هذه أمثلة على أن من ترك واجبا من الواجبات فإنه يسجد قبل السلام، ولو نسيه فإنه يسجد بعد السلام. طيب، نترك حديث أبي هريرة رضي الله عنه إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. إذا كان هناك أسئلة، فيه أحد الإخوة أيضا كان قد سألني قبل الدرس يعني عن دروس سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وعن طريقته، فذكرت له وأنا أذكر في هذا المجلس أن دروس سماحة الشيخ بن باز رحمه الله كان معتنيا بنشر السنة. نعم، هذا هو سؤاله الآن، كيف كانت دروس الشيخ بن باز رحمه الله تعالى؟ سماحته رحمه الله كان حريصا على نشر السنة وعلى التعليم حتى في المناسبات العامة والخاصة. أما دروسه فكانت 4 فجريات بعد الفجر يوم الأحد والاثنين والأربعاء والخميس، وبعد المغرب يوم الأحد ويوم الأربعاء. 4 الفجريات هذه في جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله، والتي بعد المغرب في جامع سارة القريب من بيته رحمه الله تعالى. وكان حريص على يعني التعليم والعناية به، حتى أن درس الخميس كما يعني لا يخفى عليكم كان يقرأ فيه عليه أكثر من 13 كتابا، وكان يجلس رحمه الله على الكرسي حوالي 4 ساعات كلها في العلم، ولا يتململ ولا يتضايق رحمه الله. وكان الناس يضربون له أكباد الإبل يأتون إليه، وأنا أعرف يعني كان الناس يأتون من مناطق يعني حول الرياض، يعني من منطقة الخرج أو القواعية أو حواليها، حوالي 80 كيلو 100 كيلو أو أكثر أو أقل، كلهم منطقة حريملاء أو نحوها، كل هذه المناطق كانوا حريصين على حضور دروسه رحمه الله تعالى. كان يعني حتى في بيته رحمه الله بعد صلاة الجمعة يقرأ عليه في تفسير البغوي، حتى في المناسبات العامة في حفلة زواج أو في وليمة أو كذا يطلب من يقرأ آيات من كتاب الله ثم يفسرها هذا القارئ إن كان من أهل العلم وعنده معرفة، ثم يعلق سماحته رحمه الله تعالى. فكان رحمه الله حريص على يعني كما قلت التعليم وعلى نشر السنة وعلى أيضا التأثر، يعني كان رحمه الله أيضا يظهر عليه يعني الخشية والتعظيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت راجع موقع سماحة الشيخ بن باز في الإنترنت يعني تجد من هذا أمثلة كثيرة، والله المستعان. نعم، نكمل إن شاء الله بعد الآن. الحمد لله. هذا الأخ يقول: رجل يعمل في الحكومة وأحيانا يهدى له هدية من بعض الناس على ما يقوم به، فما الحكم؟ هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن اللتبية نهى عن ذلك، قال: أفلا جلس في بيت أمه؟ هذا حرام، لا يجوز. لا يجوز لك أن تأخذ هدايا العمال غلول، هذا ما يجوز. الإنسان تعمل في عمل في حكومة حتى لو في شركة خاصة ما يجوز لك أن تأخذ هدايا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. واحد يهداك قل يا فلان والله ما أستطيع أخذها، هذا حرام لا يجوز، يعني لا تنفر في وجهه ويعني تتكلم عليه كلام سيء، قل يا فلان جزاك الله خير ولكن هذا حرام، لا يجوز أن أخذ هذه الهدية وأنا الآن في العمل، هذا لا يجوز. فالإنسان يعني ينتبه لهذا حتى لا يقع. قال: وهل يحاسب؟ وهل نعم، هذا يحاسب أمام الله عز وجل، والإنسان يعني يتق الله، كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، يتق الله عز وجل. ونحن ما نقول صارخ وارفع صوتك وسب، لا لا لا، الأمر بهدوء، يا فلان جزاك الله خير مشكور على هديتك، لكنني بحكم أنني في على هذا الكرسي في هذا العمل أعتذر، لا أستطيع، لا يجوز لي أن أخذ هذه الهدية، والحمد لله وانتهى الموضوع، يعني مسألة ما فيها يعني شيء أكبر من هذا. يقول: حكم السجود على الجدار للذي لا يستطيع السجود على الأرض، هذا لا يتصور، كيف الإنسان يسد يهوي على، كيف يسد الإنسان على الجدار؟ هذا خطأ، هذا أيضا يعني من التنطع والتكلف، الحمد لله، إن استطعت أن تسجد على الأرض فالحمد لله، هذه هي السنة أن تسجد، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما استطعت فقد أرشدك عليه الصلاة والسلام أن تومئ إيماء، وأن تجعل إيماءك في السجود أخفض من إيماءك في الركوع، والحمد لله. أما على جدار وعلى هذا كله يعني تكلف، هذا تكلف وقد نهينا عنه. هذا يقول فيما يخص الشفعة في البيوع: جدي له أرض ما أدري إيش كذا، بعد مماتي قسم الإرث من أبي وعمي وباع قسمته إلى رجل. على كل حال الشفعة حق ما في الشك، ولها باب في كتب الفقه. وعلى كل حال نعم، الشفعة هذا جارك أو صاحبك في هذا هو أحق بها، لكن إذا لم يكن له رغبة فإنها تعرض في السوق. ويعني كون أن فلان حصل فيها إشكال ما بين أب وعم وما أدري إيش، إذا حصل الإشكال يرفع إلى القاضي في المحكمة التي هي أقرب إليك في مدينتك أو في بلدك، ترفعون الأمر إلى القاضي والقاضي ينظر ويشوف، يعني حتى لا يبخس هؤلاء حقهم ولا هؤلاء، ولا يضارون ولا يعني أمور كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يعين القضاة على يعني الإفادة فيها والحكم بها، نسأل الله لهم لنا ولهم التوفيق. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم بعد الفراغ من هذا المجلس قوموا مغفورا لكم. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أغننا اللهم بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم يا رحيم يا رحمن، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من وسعت رحمتك كل شيء، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.